الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 92 من درسنا الأسبوع رياض الصالحين. قال رحمه الله: باب فضل قيام الليل. ومن كل الليل يجوز القيام من أوله ووسطه وآخره، كما صح عن عائشة رضي الله عنها قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. في حق النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وفي حق غير النبي صلى الله عليه وسلم قربة وكفارة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلذلك كانت له زيادة. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نزلت في الصلاة التي يصلونها بين المغرب والعشاء، ولا بأس بالاستدلال بها على قيام الليل. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والمعنى: كان هجوعهم في الليل قليل، أو كان نومهم في الليل كثير ويقومون بعض الليل. وكله حسن أن الإنسان يأخذ من الليل ما تيسر، إن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلا. وأفضل قيام الليل ما يكون في آخره، حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، يقول: من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني. وقيام الليل هو دأب الصالحين وسبيل المخبتين المنيبين وطريق المشمرين إلى جنات النعيم. ما يكون الإنسان مع الليل كالجلد البالي يلقى به، ما يقوم إلا الفجر أيضا بصعوبة، هذا كالحلس البالي. لكن الإنسان يجعل لنفسه حظا. جماعة التبليغ مرة من المرات قالوا: عندنا منبه قرآني. قلنا: ما هو هذا المنبه؟ قالوا: تقرأ أواخر سورة الكهف مع النية أن تقوم في الساعة كذا كذا من الليل. قلنا: هذا لم يأتي به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا نيته القيام لصلاة الفجر وكان صادقا سيقوم، والله لو ينام قبل الصلاة بساعة، إلا إذا شاء الله. وإلا الأصل أن الذي قلبه مشغول على العبادة حتى وإن نام سيقوم. فإذا نمت من أول الليل وأنت تطمع أن تقوم آخر الليل ستقوم. لكن احذر أن تقوم ثم تقول: أرتاح قليل وأعود إلى القيام، هذا مدخل للشيطان. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سمع النداء، يعني ذكرت أنه قام سريعا، ما ينتظر يمسح الوجه ولا ينتظر يعمل له مد الأيادي ونحو ذلك، أو أعمل لي نعسة قليلة، يقفز ثم يأخذ الماء يرش على نفسه صلى الله عليه وسلم إن كان عليه غسل، ثم يقبل على ما هو عليه. وإذا تعودت أيام خلاص، لا تحتاج منبه، لا تحتاج ساعة، لا تحتاج من يوقظك، يصير هذا الأمر طبيعي عندك. واستعن بالله ولا تعجز. قيام الليل عبادة بينك وبين الله. ربما زوجتك بجانبك نائمة ما تدري بحالك، صاحبك ما يدري بحالك، وأنت تناجي الله أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك وأن ييسر أمرك وأن يعلمك وأن يوفقك وأن يثبتك وأن يسددك. قل أن تجد في تراجم السلف إلا وكان يقيم الليل وكان يصلي من الليل، وسترى الأحاديث الكثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم لازم قيام الليل حتى فوق بعيره وهو يسافر، وابن عمر كان يصلي فوق حماره وهو مسافر، وأنس بن مالك كان يصلي فوق حماره وهو يسافر. هكذا ما زال المسلمون يصلون قيام الليل إلا من كسل منهم وزهد في هذه العبادة الجليلة. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نحوه، متفق عليه. يعني لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد غفر له. أنت ما عندك يقين أنه قد غفر لك، إذن بحاجة إلى أن تقوم قيام الليل وأن تحافظ عليه. لعل الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك وأن يسر لك أمرك وأن يصلح لك شأنك. أما أن الإنسان يريد أن يشبع نوم خذوها فائدة، ما يشبع. أنت إذا كنت تنام 7 ساعات سيقول لك الجسم وستقول لك نفسك زد ساعة، إذا نمت 8 ساعات تحتاج إلى 9، إذا نمت 9 ساعات تحتاج إلى 10، ويمضي ليلك ونهارك في سبات ونوم. لكن خذ لك راحة الجسم ثم قم، تجد أن الجسم بعد ذلك سيتأقلم على الواقع الذي أنت عليه وتنتعش. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، متفق عليه. طرقه وأتاه ليلا. انظروا، علي من علي وفاطمة من فاطمة، ومع ذلك أمرهما بالصلاة. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، متفق عليه. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن عبد الله بن عمر رأى أن الملائكة تأخذ إلى النار، ورأى النار وسمع أصوات بعضها وعرفه، وإذا بملك يأتيه ويقول له لن تراع إنك لست من أهلها، فكان فيها بشارة ونذارة. النذارة أنه كان ما يصلي من الليل، والبشارة أنه ليس من أهل النار. ففسر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فعند ذلك كان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. نحن ما نقول لا تنم من الليل إلا قليلا، نحن نقول اسهر من الليل قليلا مصليا مناجيا لربك سبحانه وتعالى. يا أخي إذا عجزت عن القيام صل جالسا، إذا عجزت عن القراءة بالصور الطويلة اقرأ قصار الصور، إذا عجزت عن القراءة بالصور اقرأ الفاتحة. جزاك الله خير وأنت إن شاء الله مأجور غير مأزور. قال وعن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحضر عبد الله بن عمر، لا تكن مثل فلان، إياك أن تكون محافظا على قيام الليل وتترك. كثير منا يصلي الليل في رمضان ويجتهد وما شاء الله انتهى رمضان ما عمش قيام ليل إلا في رمضان القادم، هذا ما صحيح. يا أخي إما أن تصلي أول الليل وإما وسط الليل وإما آخر الليل، الوقت الذي يناسب جسمك ويناسب عملك ويناسب شأنك. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه وقال في أذنه، متفق عليه. إذن الثقل الذي تجد حال نومك هو بسبب الشيطان، إما أن يبول في أذنيك وإما أن ينام على خياشيمك وإما أن يلعب بقفاك على ما يأتي في الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، متفق عليه. كافية الرأس آخره. والحديث على ظاهره، وإن قال أحدهم أنا لا أحس بهذا العقد يقول الحديث على ظاهره. الله عز وجل يقول عن نبيه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وربما يراد بالشيطان هنا القرين، ليس بالشرط أن يكون الشيطان الأكبر. وقوله أحدكم داخل فيه الرجال والنساء إذا هو نام، هذا في نوم الليل 3 عقد حتى يتمكن من الإنسان، لأنها لو كانت عقدة واحدة سيتخلص منها، لكن 3 عقد ويضرب على كل عقدة أمامك ليل طويل فارقد، قام نظر الساعة زد لك قليل، ما زال الوقت مبكر، تستعين بهذه النصف الساعة على النهار، وهو كذاب يريدك أن تنام، بل ربما تسمع الأذان الأول يقول لك زد لك قليل، وتسمع الأذان الثاني يقول خليك لما تسمع الإقامة، تسمع الإقامة أو ضرب على أذنك ما تقوم إلا وقد انتهت الصلاة. أسأل الله السلامة والعافية. الشيطان له مداخل على الإنسان لا يرضى منه العبادة ولا يرضى منه الطاعة. قال فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة نعمة. أول ما تقوم بسم الله أو الحمد لله أو غير ذلك من الذكر تنحل عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا. انظروا إلى طلاب العلم، أحدهم ربما يسهر مع العلم أو يسهر مع غيره وإذا به يصبح نشيطا، بينما العامي إلا ما رحم ربي يأتي عندك في الصلاة وإذا به يضرب تثاؤبه بعد تثاؤبه، ما إن ينتهي من الصلاة إلا ويسرع إلى الفراش لأنه مرة أخرى، وهذا يبقى مسبحا مستغفرا قارئا تاليا مراجعا متعبدا لله عز وجل. زد على ذلك أنه طيب النفس، أما ذاك خبيث النفس يغضب من لا شيء ويتذمر من لا شيء ونفسه تؤنبه ما يدري بسبب غضبه، والسبب الغضب المعصية وعدم ذكر الله. أما هذا أتى بالأذكار وصلى قبل الفجر، صلى الفجر، ذكر الله بعد الفجر، صلى الضحى، انشراح صدر طول اليوم. قال عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أفشوا السلام، السلام عليكم ورحمة الله، على من عرفتم ومن لم تعرفوا. وأطعموا الطعام الصدقة على المساكين والمحتاجين والأقارب ونحو ذلك. وصلوا بالليل والناس نيام، قيام الليل. أما صلاة العشاء واجبة، صلاة الفجر واجبة، لا يجوز أن يتخلف عنها متخلف من الرجال إلا لعذر شرعي. تدخل الجنة بسلام، يعني بغير عذاب ولا حساب بإذن الله لمن صدق وداوم وأخلص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. من أي الليل كان؟ من أولها ومن آخرها ومن وسطه. بهذا الحديث استدل بعضهم على تفضيل قيام الليل على صلاة النوافل القبلية والبعدية. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. هذا الحديث يقيده بعض أهل العلم بحديث عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكن يصلي ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة. وهناك كيفيات أخرى كلها صحيحة ثابتة: أربع ثم يسلم، وأربع ثم يسلم، ثم يوتر بثلاث، وتسع بتسليمة واحدة لا يجلس إلا في الثامنة، وسبع بتسليمة واحدة لا يجلس إلا في السادسة، وثمان مثنى مثنى ويوتر بخمس. قال وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. يعني كان يأخذ حظه من النوم ويأخذ حظه من القيام، وهديه خير الهدي وسنته خير الطرق. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، تعني في الليل يسجد السجدة في ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. رواه البخاري. يلازم قيام الليل ويكثر من الدعاء في سجوده، والاضطجاع هذه سنة إذا كان في البيت، أما في المسجد فلا يضطجع. وعنها رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه، بمعنى أنه يقوم ويصلي. ولا يعارض هذا ذاك الحديث إلا أنه نام حتى ضربته الشمس في سفره، فإن الشمس تتعلق بالنظر لا تتعلق بالقلب. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي. متفق عليه، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى وتره إلى السحر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه، يعني أمير نفسه المتطوع، أمير نفسه، وإذا صلى بالناس فليخفف. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوع نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا في النافلة، هذه الأدعية التي يأتي بها مع صلاته في النافلة. وأما الفريضة فتسمع القرآن، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الصلاة لمن أراد أن يصلي ركعة، أما أن يصلي ثمان ركعات بهذه الكيفية الذي يظهر فيه نظر. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. المراد بالقنوت القيام، كلما أطلت القيام زاد أجرك. وبهذا استدل على أن حديث لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا على صحته، أي يطيل الصلاة، ليس معناه يقنت يمسي يرفع يديه ويدعو، إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. اتفق عليه، كان ينام نومتين، نوم قبل منتصف الليل ونوم قبل الفجر، وهذا أحب القيام، ومن صلى دون ذلك صحت صلاته. أما قيام الليل أجمع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان في بعض رمضان. قال: وعن جابر رضي الله عنه، وفي أن الأعمال تتفاضل. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياها، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وهذه الساعة لم تحدد، لكن أرجاها أن تكون في آخر الليل. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، يعني ربما يستجيب الله دعوتك ويفك كربتك ويصلح حالك ويصلح أبنائك بدعائك لهم ويصرف عنك الشر والضير. فشأن قيام الليل عظيم. جاء في بعض الأحاديث: إن الله أمدكم بصلاة بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هي خير لكم من حمر النعم. هذه صلاة جعلها الله للمؤمنين المسابقين إلى الخيرات. سيأتي أن زينب كانت تصلي حتى يعني تتعب ثم تتعلق بالحبال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. ضعيف بلفظ الأمر، وثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعل بلفظ الأمر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. هذا على الاستحباب. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. ولو صلى دون ذلك أجزأه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكمال في جميع شأنه، ومن قام قبل الإقامة له أن يصلي الوتر، كما هو فتوى ابن مسعود وفعل ابن مسعود وفتوى عائشة وفعل عائشة رضي الله عنها. قمت وقد أذن الأذان الثاني للفجر قبل أن تقام الصلاة لك أن تصلي الوتر، من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. خرجه مسلم وفيه كلام لكن يشهد له حديث عائشة السابق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ويقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا إذا كانت راغبة في القيام والرجل راغب في القيام، أما تقوم تنضح في وجهه الماء ويناولها طلقة هذا ما عاد وفقه. أو هكذا الزوج ينضح في وجهها الماء وربما قام يتخارش معها ويؤدي الأمر إلى ذهابها إلى أهلها، لكن يبدأ بإقناعها بقيام الليل. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصلي وعائشة بجانبه، إذا سجد يعني غمزها حتى ترفع رجليها، وإذا قام مدت رجليها. فإذا كان قبل الفجر قال قومي فأوتري يا عائشة، لأن شأن النساء دون ضعيفات وكثيرات الأعمال، يعني أنت ربما تأخذ لك قسط من الليل من النهار وهي تقوم تصنع الطعام، ثم بعد ذلك كنس البيت، ثم غسل الملابس، ثم صنع الطعام، ثم نظافة المطبخ، يعني يومها يمضي وهي في عمل. لكن لها أن تأخذ بعض الليل تصلي ركعة، تصلي ثلاث ركعات على ما يسر الله. وهذا الحديث محمول على ما إذا كان بينهما تطاوع وتعاون. قال رحمه الله: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنه وعن أبي هريرة أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلي أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ما شاء الله والفضل العظيم، كتب من الذاكرين والذاكرات. صحيح الشيخ الألباني والمحقق وغيرهم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه. متفق عليه. هذا من رحمة الله ومن تخفيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن قيام الليل مستحب ومندوب، إلا أنك لا تثقل على نفسك حتى لا تدري ما تقول. مرة كنت أصلي معهم في الحرم ومن شدة الإرهاق والتعب سجدت السجدة الأخيرة وأخذتني غفوة حتى سلم الإمام من صلاته، فجعل واحد مصري يقول لي: ما كفكش دعاء السديس، ما كفكش دعاء السديس، يظن أني أدعو وأنا عامر قيلولة. وفعلا والله أحيانا يا أخوة أنك تقول تريد اللهم أدخلني الجنة وإذا بك مع شدة النوم اللهم أسألك النار، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من رحمة الله، إذا نعس ذهب ارقد، لا سيما البادئ في طلب العلم الحريص على الخير ربما يجهد نفسه زيادة على اللزوم حتى يحصل له هذا. فنحن نقول لا إفراط ولا تفريط، لا ترقد نوم الكسالى ونوم البطالين، ولا تقوم قوم المشددين المتنطعين، لكن بين ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن عن لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، رواه مسلم. نعم، ريح نفسك وتقوم إن شاء الله بعدها بنشاط، والمؤمن نيته طيبة يؤجر عليها. قال باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، يعني يقوم جميع الشهر. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. هذا كذا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ما فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة. ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وهذا من كرم الله وجوده وفضله، وهي ليلة واحدة وأرجاها أن تكون ليلة 27، وتصح أن تكون في العشر الأواخر، تتنقل بين وترها. بل ذهب بعض أهل العلم إلى يعني أنها قد تقع حتى في الشفع. والمراد غفر له ما تقدم من ذنبه الكبائر، يعني الصغائر. أما الكبائر لابد لها من توبة، الكبائر لابد لها من توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. الوتر سيأتي في حديث عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان، أي يعتكف، ويقوم التحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحرر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وفيه أن الاجتهاد في بعض الليالي دون بعض من الأمور الطيبة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. كناية عن تركه لجماع أهله وانشغاله بهم، وإنما يتفرغ للطاعة والعبادة. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. والآن أكثر الناس هداهم الله يجتهدون في رمضان بالنظر إلى التلافز والدشوش، ويشغلون أنفسهم بالقات والقيل والقال وغير ذلك، مع أن رمضان شهر عبادة وشهر طاعة ينبغي أن يجتهد فيه ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه الجنان وتغلق فيه النيران، أسباب خير وبركة. قال وعنها رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قول: يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعلا بأن عبد الله بن بريدة لم يسمعه من عائشة، ومع ذلك صحه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. ولا بأس بهذا الدعاء سواء في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر، دعاء مطلق: اللهم إنك عفو، أي من أسمائه أنه العفو، تحب العفو التجاوز فاعف عني. أظن نكتفي بهذا إن شاء الله، وفي خير. الحمد لله.